بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موارد سقوط الآذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلام الله في من دخل المسجد فأراد الصلاة جماعة والقوم قد أذنوا وأقاموا لا حاجة إلى أذان وإقامة بل يكتفي بأذانهم وإقامتهم، وقلنا إن هذا الحكم لا يختص بالمأموم بل يعم الإمام أيضا، إمام الجماعة أيضا إذا دخل المسجد وقد أذن القوم وأقاموا لا يؤذن ولا يقيم بل يدخل في الصلاة بأذانهم وإقامتهم. نسينا هنا رواية أيضا تدل على ذلك والرواية معتبرة. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص بن سالم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجيء إمامهم؟ قال عليه السلام لا، بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء إمامهم فليؤخذ بيد رجل، فإن جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم. هذا واضح الدلالة على الناس يقومون على أرجلهم فينتظرون الإمام، إذا جاء الإمام يدخل في الصلاة لا أنه يؤذن ويقيم والناس قائمون على أرجلهم، هذا لا يحتمل. فيستفاد من هذه الرواية المعتبرة جواز اكتفاء الإمام بأذان القوم وإقامتهم ولا حاجة إلى الأذان والإقامة. وروى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه أيضا هذه الرواية بإسناده عن حفص بن سالم، والصدوق قدس الله نفسه ذكر طريقه إلى حفص بن سالم في موردين، تارة بعنوان حفص بن سالم أبي ولاد وأخرى بعنوان أبي ولاد أبي ولاد الأسلحنات، وذكر أنه حفص بن سالم، كأن الروايات التي يرويها في الفقيه بعنوانين، بعنوان حفص بن سالم وهو أبو ولاد صلها في طريق أنه هو أبو ولاد، وذكر طريقه إلى أبي ولاد بعنوان الكلية أيضا صلها هنا بأن اسمه حفص بن سالم. وطريق الصدوق أيضا كلا الطريقين سيئون، فالرواية رواية معتبرة دلت على اكتفاء الإمام بأذان القوم وإقامتهم ولا حاجة إلى العادة إلا أن هنا شيئا في هذه الرواية، وهو أن الموجود في التهذيب كما روى في المسائل، الموجود في التهذيب علي بن الحكم عن أبي الوليد حفص بن سالم، والظاهر أن نسخة التهذيب فيها تحريف أو أنه سهو من قلم الشيخ قدس الله نفسه، فإن كتب الرجال النجاشي والشيخ وغيرهما وهكذا الروايات متفقة في أن كنية هذا الرجل حفص بن سالم أبي ولاد، أبي الوليد لم يذكر في شيء من الموارد، هذا من غلط النسخة أو سهو من قلم الشيخ قدس الله نفسه. فالصحيح علي بن الحكم عن أبي ولاد حفص بن سالم لا عن أبي الوليد حفص بن سالم، كما أن في طريق الصدوق روى أين هذه الرواية، أين هذه الرواية رواها الصدوق قدس الله نفسه وقال فيها أبي ولاد حفص بن سالم أبي ولاد، يعني في المشيخة يقولنا يرويها عن حفص بن سالم في المشيخة يقول وهو أبو ولاد لا أبو الوليد ليس هذا لا في كتب الرجال ولا في الروايات إن كنيته أبو ولاد لا أبو الوليد هذا ما يرجع إلى تلك المسألة يعني جواز اكتفاء الإمام بأذان القوم وإقامتهم أبو المأموم يجيء أحد إلى الصلاة ويرى أن القوم أذنوا وأقاموا فيدخل معهم في الجماعة على ما تقدم يقع الكلام في أن هذا السقوط هل هو سقوط على نهب العزيمة أو على نهب الرخصة سقوط الأذان هنا استشكل الماتن قدس الله نفسه في مشروعية الأذان والإقامة حينئذ وأن السقوط على نهب العزيمة مثلا ذكر في وجه ذلك أن رواية معاوية بن شريح التي ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب صلاة الجماعة من أدرك من الإمام ركعتان ذكر هناك أنه إذا أدرك الإمام وهو في التشهد يدخل معهم في الصلاة وليس عليه أذان وإقامة استفيد من قوله عليه السلام ليس عليه أذان وإقامة أن سقوط الأذان والإقامة على نهل العزيمة دون الرخصة ولكن هذا الاستدلال باطل من وجهين أولا سند الرماية ضعيف فإن معاوية بن شريح لم يوثق فإذا كانت الرماية ضعيفة فما هو الموجب لتقييد الإطلاقات التي دلت على أن كل فريضة لا بد لها من أذان وإقامة لا تصلي المغرب الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة وغيرها من الروايات هذا أولا وثانيا الدلالة ضعيفة فإن قوله عليه السلام لو كانت الرماية صادرة ينهاها من المعصوم قوله عليه السلام ليس عليه أذان وإقامة لا يستفاد منه العزيمة لا ليس له أذان وإقامة إذا كانت العبارة هكذا وليس له أن يؤذن ويقيم أو ليس له أذان وإقامة معلوم أنه يعني لم يرخص في ذلك وأما ليس عليه أذان وإقامة يعني ليس بملزم بذلك لا يلزم بذلك هذا ترخيص في الترك لا ينافي الترخيص في الترك مع المطلقات فيلتزم بأن السقوط على نهر الرخصة وأن المحبوبية ليست بمتأكدة كما ورد نذير ذلك في عدة من الموارد ليس على المسافر أذان وإقامة ليس على المرأة أذان ولا إقامة وغير ذلك مع ذلك التزمنا بأن السقوط على نهر الرخصة لا العزيمة إذ لا تنافي بين هاتين الجملتين أنه يؤمر أمر بالأذان ويطلب الأذان منه ويقال إنه ليس عليه أذان الجمع بينهما يقتضي أن يهمل الأمر على أقل مراتب الاستحباب وأنه ليس باكر فهذه الرماية من جهة ضعف السند والدلالة لا يمكن الاستدلال بها نعم الظاهر أن ما ذكره الماتن من أن السقوط على نهر العزيمة هذا هو الصحيح صحيح وذلك لجريان السيرة القطعية من المأمومين والإمام على ترك الأذان والإقامة حينئذ لو كان هذا مستحبا ومشروعا لصدر من علي بن أبي طالب سلام الله عليه ولا أقل في عمره مرة في صلاة عندما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سلمان أو أبو ذر أو غيره من الصحابة لم يستر هذا من أحد أنه يدخل الجماعة والقوم أذنوا وأقاموا هو أيضا يؤذن ويقيم هذا أمر منكر لم يستر منهم فالالتزام بالترك من المعصومين سلام الله عليهم ومن أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله هذا يدلنا على أن هذا ليس بمشروع وإلا فما معنى التزامهم بترك المستحب دائما على أيها المستحب لكن أقل ثوابا ليس في الأهمية مثل الأذان والإقامة بالنسبة إلى غير الداخل في الجماعة، فالالتزام بالترك في هذه الموارد في هذا المورد هذا يدلنا على أن السقوط على نهب العزيمة. هذا تمام كلامنا في هذه المسألة. الكلام في المسألة الثانية، وهو أن الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم وفرغوا من صلاتهم، أيضا يقول قد نسى الله نفسه فأنه يسقط الأذان والإقامة. سواء أراد أن يصلي منفردا أو جماعة يصلي بغير أذان. الكلام في دليل هذه المسألة. يدلنا على ذلك عدة من الروايات. لما محمد بن الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أباد، إما أحمد بن محمد بن خالد أو أحمد بن محمد بن عيسى، على كل حال ثقة، وبإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أباد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال عليه السلام إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم بإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام. هذا الحكم هو المشهور بين الفقهاء، والظاهر أنهم استندوا إلى هذه الروايات، ولكن صاحب المدارك استشكل في الحكم، واستشكل في هذه الرواية بأن أبا بصير مشترك بين الثقة وغير الثقة، فلذلك لا تكون الرواية حجة. وجواب هذا ظاهر على ما حققه المتأخرون من أن أبا بصير مشترك بين الليث المرادي ويحيى بن القاسم، يعني المعروف هذان، وإن كان المثنى بأبي بصير موجود غيرهما، المعروف إنما هو هذان الرجلان وكلاهما ثقة. فالرواية صحيحة، لا أن أبا بصير مردد بين الزعيف وغيره لا تردد هناك، كل منهما قوي، الليث المرادي ويحيى بن القاسم، إذن الرواية معتبرة والدلالة واضحة. وأيضا يدلنا على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن الحسين بن علوان حسن بن علي بن فزاج عن الحسين بن علوان الذي مر الكلام فيه أمس عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس، فقال لهما علي عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. أيضا روى هذه الرواية بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان مثله. هذه الرواية أيضا بناء على أهل العمل بالموثقات، وأنه لا تكون الحجية خاصة بالخبر الصحيح، هذا أيضا هذه الرواية أيضا موثقة ودلالتها ظاهرة. العمدة هاتان الروايتان، وهناك روايات أخرى منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد اسمه عبد الله، وهو ابن محمد بن عيسى أخو أحمد بن محمد بن عيسى، عن بنان بن محمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتسمع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه أي من المسجد إلى غيره حتى يصلي فيه. هذه الرواية بحث بالدلالة واضحة، بل فيها نهي عن الأذان والإقامة، ولكن بنانا هذا لم يوثق. وأراد بعضهم في التعليق البيهقي قدس الله نفسه الوحيد أراد أن يوثقه من جهة رواية محمد بن أحمد بن يحيى عنه ولم يستثن هذا من رواياته، فإن ابن الوليد قد مر سابقا، ابن الوليد استثنى من رواية محمد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى عدة، وقال لا يعمل برواياته بروايات محمد بن أحمد بن يحيى، وإن كان الرجل ثقة وصحيحا، ولكن يروي عن جماعة لا عبرة برواياته هذه، بنان ليس منهم. فمن هنا يعلم أن ابن الوليد كان يعتمد على بنان، وكذلك الصدوق قدس الله نفسه أيضا تبع بل أستاذه ابن الوليد. فمن هذا يعلم أن بنان رجل معتمد عليه. جواب هذا أن اعتماد ابن الوليد واعتماد الصدوق على روايته لا يدل على أن رواته ثقات، وإلا فالصدوق قدس الله نفسه قد شهد في أول كتابه بصحة جميع ما في هذا الكتاب، والوجه في ذلك أننا نحتمل أن ابن الوليد أو الصدوق بل يعتمدان على رواية كل شيعي إمامي لم يظهر منه فسق، يعني أصالة العدالة، كان يبني كما بنى عليه العلامة صريحا. فمن المحتمل ذلك، والاختلاف إنما هو في المبنى، ونحن لا نبني على ذلك، لا نبني على أصالة العدالة. إذن الرواية التي اعتمد عليها ابن الوليد أو الصدوق قدس الله نفسه لا يمكننا الاعتماد من جهة اعتمادهم، يعني لا يكون اعتمادهم مدركا لنا من جهة الاختلاف في المبنى، فهذه الرواية لا يمكننا الاعتماد عليها. أيضا من الروايات الدالة على ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد أو خالد بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بكير فقال سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلم، قال عليه السلام ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان. هذه الرواية إذن واضحة الدلالة. ولو ذكر في صدره ليس عليه أن الرجل ينتهي، هذا في السؤال، ولكن جواب الإمام عليه السلام يعلم أن العبرة بالتفرق ما دام التفرق، فإن وجد القوم قد تفرقوا فعليه العزال، لأن إذا كانوا قاعدين مشغولين بالذكر والتسبيح وغير ذلك من التعقيبات ليس عليه عزال. هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة، إلا أنه بحسب السند ذكر في الكافي المتبوع عن صالح بن سعيد، وفي التهذيب عن خالد بن سعيد، والسند واحد، يعني التهذيب يرويه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن خالد بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير، السند واحد ومتن الرواية واحد، بمتن واحد وبسند واحد. ينقل الشيخ قدس الله نفسه علي بن إبراهيم عن أبيه عن خالد بن سعيد، ويذكره الكافي عن صالح بن سعيد، هما أخوان كل منهما مسمى بأبو سعيد القماط، وإن كان هذا المعروف والأول، يعني خالد. خالد بن سعيد ثقة وثقه النجاشي، وصالح بن سعيد لم يوثق، لم يرد فيه توثيق، إذن لا ندري أن الصحيح هو صالح بن سعيد كما ذكره الكافي، فحينئذ لا يكون حجة، أو أن السعيد خالد بن سعيد حتى يكون ثقة كما ذكر التهذيب، بل نحتمل أن تكون هناك روايتان إحداهما من صالح بن سعيد والآخر من خالد بن سعيد مع اتحاد جميع أفراد الرواة ومتن الرواية بتمامه، هذا أيضا لا يحتمل. إذن هذه الرواية تسقط من جهة الجهالة، لا ندري أن الراوي هو صالح أو خالد، إذا كان خالدا الرواية معتبرة، وإذا كان صالحا يعني مسمى بصالح، إذا كان مسمى بصالح فالرواية غير معتبرة، إذن لا يمكن للإستدلال بالرواية. ومما ينبغي أن يلاحظ أن صاحب الوسائل قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية عن الشيخ في التهذيب وقال إن الشيخ ذكره عن محمد بن يعقوب وذكره عن علي بن إبراهيم، كأن الشيخ رواه بسنده إلى محمد بن يعقوب تارة ورواه عن علي بن إبراهيم بسند نفسه ثانيا. ليس هذا موجود في كتاب التهذيب، بل الموجود في كتاب التهذيب روايته عن علي بن إبراهيم بسنده لا بطريق الكافي، فلا أدري إنه سقط من التهذيب أو أنه سهل من قلم صاحب المسائل، الله أعلم. بقيت هناك رواية واحدة، وهذه الرواية رواها الشيخ قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي علي، يعني ينتهي الرواية إلى كذا في سند الرواية، أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي علي. هو روى أنه كنت عند الصادق عليه السلام فدخل رجل فقال إنا صلينا في المسجد جماعتان، فدخل رجل وكان بعثنا بل مشغولا بالتهذيب وقد خرج بعثنا والبعث الآخر باق ومشغول بالتهذيب، فأذن فمنعنا، فقال عليه السلام امنعه أشد، نعم ما سنعت نعم ما سنعت امنعه أشد المانع. هذه الرواية أيضا استدل بها على الحكم وذكرها صاحب المدارك قدس الله نفسه، وأشكل في هذه الرواية بأن أبا علي مجهول. أرادوا تصحيح هذه الرواية بوجهين، الوجه الأول أن ابن أبي عمير روى عن أبي علي الحراني، وابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، إذن تكون الرواية حجة، فأبو علي ليس بمجهول بل هو ثقة، أبو علي الحراني ثقة لأنه روى عنه ابن أبي عمير وهو لا يروي إلا عن ثقة. والجواب عن هذا بحسب الكبرى تقدم، وأن ابن أبي عمير لم يثبت أنه لا يروي عن ثقة. نعم ذكر الشيخ في العدة أنه علمنا من حاله أنه لا يرسل أو لا يروي عن ثقة، الشيخ هكذا فهم، وإلا لم يثبت أن ابن أبي عمير لم يروي عن ثقة، وقد رأينا في الروايات أن ابن أبي عمير صفوان وأزنابهما ربوا عن غير الثقات، فهذا لم يثبت. وعلى تقدير الثبوت فرزنا أن الكبرى ثابت، لم يذكر في هذه الرواية أبي علي الحراني ابن أبي عمير، إنما روى عن أبي علي الحراني. أفرض أن أبا علي الحراني ثقة، كيف أثبت نثبت أن هذا أبا علي المذكور في هذه الرواية هو أبو علي الحراني؟ أيضا أبو علي مشترك بين الحراني وغير الحراني، فلعله أبو علي الخزاز الذي روى عنه الحسين بن سعيد، وهذه الرواية أيضا من حسين بن سعيد على ما ذكرناه أحمد بن محمد. ذلك أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي علي، والحسين بن سعيد روى عن أبي علي الخزاز في غير هذا المورد، إذن كيف يمكننا الجزم بأن أبا علي هذا هو أبو علي الحراني ليقال بأن رواية ابن أبي عمير عنه يوجب وثاقته؟ الوجه الثاني ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وهو أن أبا علي كنية لسالم بن عمرو وهو ثقة، سالم بن عمرو ثقة، إذن يكون هذا ثقة ليس بمجهول. وأورد عليك على صاحب الجواهر قدس الله نفسه بأن سالم بن عمرو لم يكن بأبي عمرو، أبو عمرو ليس كنية لسالم بن عمرو، وليس في المسمى بسالم ثقة إلا سالم بن أبي عمره أو أبي عمره، سالم بن عمرو لم يوثق على تقدير أنه كنية له، مع ذلك لم يوثق، فكيف يمكن أن يقال إن هذه الرواية معتبرة فإن أبا علي كنية لسالم بن عمرو وثقة سالم بن عمرو ليس بثقة وليس أبو علي كنية له. فلذلك يتعجب أنه من أين جاء صاحب الجواهر بسالم كتب الرجال ذكروا المسمين بسالم وليس سالم بن عمرو مكنًا بهذه الكلية. والصحيح أن ما ذكره صاحب الجواهر من هذه الجهات أيضا، يعني سالم بن عمرو ثقة وأبو علي كنية لسالم بن عمرو، هذا صحيح والوجوه في ذلك كافي جميعا.